بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الطلاق. وقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصيناه حفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله لما ذكر كتاب النكاح أتى بعده بكتاب الطلاق، والمناسبة ظاهرة لأن المتزوج قد يحتاج إلى الطلاق، فلا بد أن يعرف أحكامه بعد أن عرف أحكام النكاح. و الطلاق في اللغة حل الوثاق، حل الوثاق، حل الوثاق إذا كان موثق، وثاق شيء موثق ثم حليته أو حللته يقال هذا طلاق في اللغة. الطلاق حل الوثاق مشتق من الإطلاق والإرسال والترك، ويقال فلان طلق اليد بالخير أي كثير البدء، ويقال طلقت المرأة وطلقة فتح اللام وبضمها، ويقال طلقت أيضا ضم اللام بضم الطاء وتشديد اللام طلقت. فإذا خفف وقيل طلقت يكون هذا خاص بالنفاس بالولادة، الولادة يقال طلقت يعني أصابها الطلق، أما طلقت هذا هو الطلق. والطلق في الشرع هو حل عقدة النكاح، حل عقد النكاح أو بعضه، حل عقد النكاح أو بعضه هذا في الشرع. والطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، وهي أن يكون حراما ويكون مكروها ويكون واجبا ويكون مباحا ويكون مندوبا، تجري فيه الأحكام الخمسة. فيكون الطلاق، يكون الطلاق حراما، يكون الطلاق حرام إذا كان بدعيا كالطلاق في الحيض أو الطلاق بكلمة واحدة أو الطلاق في طهر مسا فيها، لا حرام لا يجوز. ويكون الطلاق مكروه إذا كان بغير سبب والحال مستقيمة، حال الزوجة مستقيمة ثم يطلق بغير سبب هذا مكروه. ويكون واجبا إذا طلق عليه الحاكم أو يطلق عليه الحكمان إذا سد النزاع بينهما ثم جعل الحاكم أخرج الحاكم رجلين من أهل المرأة ومن أهل الرجل ينظران في حالهما واختار الفراق والطلاق، ففي هذه الحالة يكون واجب. قل تعالى: وإن خصم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ويكون مندوبا إذا كانت المرأة غير عفيفة غير مستقيمة فاسقة، فهنا يستحب طلاقها. ويكون جائز إذا كان ليس له رغبة فيها ولا تطيب نفسه بأن يتحمل النفقة عليها وهو لا يريد ولا يرغبها، في هذه الحالة يكون الطلاق جائز مندوب جائز مباحا. فصار الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة: يكون واجبا ويكون مندوبا ويكون حراما ويكون مكروها ويكون جائزا. قال المؤلف رحمه الله صدر المؤلف هذا الباب، قال باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الله تعالى وجه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له، وقيل المراد هو وأمته عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أمر الله المؤمنين أن يطلقوا للعدة، والعدة هي التي أمر الله أن تطلق لها النساء وأن تطلقها طاهرا من غير جماع أو قد تبين حالها. طلقوهن لعدتهن يعني في الطهر من غير جماع، وأحصوا العدة يعني احفظوها، أمر الله بإحصائها وحفظها حتى لا يكون هناك خلاف، احفظوها واضبطوها. ولهذا قال المؤلف: أحصيناه حفظناه وعددناه. الله تعالى أمر بإحصاء العدة حتى يعلم الوقت الذي تنتهي فيه العدة وتخرج من العدة، وحتى لا يلتبس الأمر بطول العدة فتتعزى عند ذلك المرأة، فلا بد من ضبط العدة. أحصيناه، قال المؤلف: أحصيناه حفظناه وعددناه. قال المؤلف الخير رحمه الله: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. هذا من تفقه البخاري رحمه الله النصوص، طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، يعني فلا يطلقها في الحيض ولا يطلقها في طول جامعة، هذه السنة. وهناك سنة ثانية أيضا، وهو أن يطلقها حاملا بعد أن تبين حملها، وفي هذه الحالتين يكون الطلاق سنة، أن يطلقها طاهرا ليست حائض في طهر لم يمسها فيه، هذا هو طلاق السنة. طلاق السنة أن يطلقها طاهرا لا في الحيض في طهر لم يمسها فيه، هذا طلاق السنة. أو يطلقها حاملا بعد أن تبين حملها، فهذا أيضا طلاق السنة يكون يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا بعد أن تبين حملها. وطلق بدعة وكذلك يكون بكلمة واحدة، يكون طلقة واحدة لا بالثلاث. وطلق البدعة أن يطلقها في الحيض أو يطلقها في طهر المسافي أو يطلقها بالثلاث، هذا بدعة. فيكون طلاق السنة في حالتين، أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها بعد أن تبين حملها، وأن يكون بكلمة واحدة. وطلاق البدعة أن يطلقها في الحيض أو يطلقها في طهر المسافي أو يطلقها بالثلاث. وهناك طلاق ليس فيه سنة ولا بدعة، وهي طلاق الآيسة، الآيسة التي انقطعها الدم وآيست، هذه طلاقها ليس لها سنة ولا بدعة، يطلقها في أي وقت. قال المؤلف: ويشهد شاهدين، يعني عليه على المطلق أن يشهد شاهدين. ودليل هذا الإشهاد قول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة نواصيها واتقوا الله ربكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، هذا في سورة البقرة. وإذا طلقتم النساء فبلغ أجلهن فلا تضلهن إن كان زوجهن إذا ترضى منهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم مؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله أعلم وأتقى. وإذا طلقتم النساء فبلغ أجلهن فأمسكوهن بالمعروف وسرحوهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء. هذا في سورة الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يعظ به من كان مؤمن بالله واليوم الآخر. ولهذا قال المؤلف: ويشهد شاهدين للآية. والأمر بالشهادة للاستحباب، الأمر بالشهادة للاستحباب. والأصل في الأمر في الأوامر، الأصل في الأمر أنه الوجوب، فما الذي صرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ الذي صرف الوقائع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة ابن عمر لما طلق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هل أشهدت، وقصة المتلاعنين فإن فيها أنه طلقها ثلاثا ولم يقل أشهد شاهدين. والحكمة في الإشهاد لئلا يكذب نفسه الإنسان، لئلا يكذب نفسه أو يتخونها فيقول لعلي لم أطلق فيتصل بالمرأة، فكونه يشهد هذا يمنعه من أن يتخون نفسه أو يكذب نفسه أو يتساهل، لأنه أشهد شاهدين. والواقع شاهد بذلك، لأن بعض الناس يسأل، بعض الناس يقول أنه طلق زوجته ولم يشهد، وبعد مدة صار يتصل بها وعاشرها لأنه ما أشهد، صار يتخون نفسه أو يكذب نفسه، يقول لعلي ما طلقت. فالإشهاد فيه منع الإنسان من أن يتخون نفسه أو يكذب نفسه أو يتساهل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، يعني هذه الحيضة التي طلقها فيه، ثم تحيض حيضة بعد الحيضة التي طلقها فيه، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، استدل بقوله فليراجعها ثم يمسكها على تحريم الطلاق في الحيض، قوله مره فليراجعها ثم يمسكها، هذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض، لأنه أمر بمراجعتها ثم إمساكها. لو كان الطلاق في الحيض جائزا لما أمره باسترجاعها وإمساكها، فقل فليراجعها ثم يمسكها دليل على تحريم الطلاق في الحيض. وكذلك استدل بقوله قبل أن يمس، وإن شاء طلق قبل أن يمس، على أن الطلاق في طهر جامع فيه محرم. استدل بقوله مر فليراجعها على تحريم الطلاق في الحيض، واستدل بقوله وذا وإن شاء طلق قبل أن يمس على تحريم الطلاق في طهر جامع فيه. فالحديث دل على نوعين من الطلاق بدعيان محرمة، النوع الأول الطلاق في الحيض، ونوع الثاني الطلاق في طهر مسافي. ودل الحديث أيضا على طلاق السنة، وهي أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، لأنه قال مره فليراجعها، يعني من الطلاق الذي طلقها في الحيض، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل المس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، قل أمر الله أن أذن الله. فدل على الحديث على طلاق السنة، وهو أن نطلقها في طهر لم يمسها فيه. فيكون الحديث اشتمل على النهي عن الطلاق في الحيض، والنهي عن الطلاق في طهر مسها فيه، والإذن في طلاق في الطلاق في الطهر الذي لم يمسها به. وهذا والحديث يفسر قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قولوا لعدتهن يعني طاهرات من غير جماع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. نشوف كلام الشارع في آخر، واختلف الفقهاء في آخر صفحة 53 تصدر الأربعة الأخيرة والخامسة، اختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا، هل المراد واختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا، هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل على قولين، وهما روايتان عن أحمد، والراجح الثاني لما أخرجه النسائي من طريق معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذه القصة قال: مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء يمسكها فليمسكها. وهذا مفسر لقوله فإذا طهرت فليحمل عليه. ويتفرع من هذا أن العدة هل تنقضي بانقطاع الدم وترتفع الرجعة أو لا بد من الاغتسال، فيه خلاف أيضا. والحاصل أن الأحكام المرتبة على الحيض نوعان: الأول يزول بانقطاع الدم كصحة الغسل والصوم وترتب الصلاة في الذمة، والثاني لا يزول إلا بالغسل كصحة الصلاة والطواف وجواز اللبث في المسجد. فهل يكون الطلاق من النوع الأول أو من الثاني؟ وتمسك بقوله ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، من ذهب إلى أن طلاق الحامل سني، وهو قول الجمهور، وعن أحمد رواية أنه ليس بسني ولا بدعي. قوله فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أي أذنا، وهذا بيان لمراد الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وصرح معمر في روايته عن أيوب عن نافع بأن هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية الزبير عند مسلم قال ابن عمر وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية. واستدل به من ذهب إلى أن الإقراء الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر وقوله فطلقوهن لعدتهن أي وقت ابتداء عدتهن، وقد جعل للمطلقة تربص 3 قروء. فلما نهي عن الطلاق في الحيض وقال إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه علم أن الإقراء الأطهار. قال ابن عبد البر وسأذكر بقية فوائد حديث ابن عمر في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى.
نعم، الإقراء في خلاف بينهم، هل الإقراء الطهر أو الحيض؟ والصواب أنها الحيض، أن الإقراء يطلقهن والمطلقات تربصن لأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض، هذا هو الصواب. والصواب في خلاف. نعم.
باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.
يعني تعتد إذا نسختان تعتد. نعم.
في ضبط ثاني.
نعم لا بس.
طيب عفى الله عنك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها. قلت وتحتسب؟ قال فما. وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها. قلت تحتسب؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقه.
هذا الباب جزم فيه المؤلف البخاري رحمه الله بوقوع الطلاق في الحيض. قال باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، وهذا مذهب جمهور العلماء. جماهير العلماء على أن الطلاق في الحيض يقع وإن كان محرم، يقع ويأثم ويقع، والمؤلف جزم بهذا وبت الحكم في المسألة. قال باب إذا طلقت الحيض تعتد بذلك الطلاق، نظرا لقوة الأدلة عنده ولأن هذا مذهب الجماهير، فجزم المؤلف بحكمه والاعتداد بطلاق الحائض على مذهب جمهور العلماء. وقد خالف جمهور العلماء بعض العلماء مثل بعض التابعين مثل طاووس بن كيسان اليماني وخلاس بن عمرو، فرأوا أن الطلاق في الحيض لا يقع، واختار هذا أبو العباس بن تيمية، وبسط البحث في هذا الشيخ الإسلام، واستدل بهذا القول في الفتاوى، واختار أيضا العلامة ابن القيم، وبسط البحث في استدل هذا القول في إعلام الموقعين. وسينقل الشاهد عن النووي أن القول بأنه يقع قول الروافض والخوارج وأنه غيرهم، والصواب أنه ليس قول الخوارج والروافض فقط، وقال به من التابعين خلاس بن عمرو وطاووس اليماني، اختار شيخ الإسلام ابن القيم وأطال في تقريره، واختار سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، اختار شيخ محمد صالح الجميل، يرون أن الطلاق في الحيض لا يقع. واستدل الجمهور على أن الطلاق في الحيض يعتد به بقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر مره فليراجعها. قالوا فإن الأمر بالرجعة يدل على أن الطلاق وقع، وإلا لما أمره بمراجعتها. واضح مذهب الجمهور، يعني دليل الجمهور، قال دليل الجمهور أن الطلاق يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، فإن الأمر بالرجعة يدل على أن الطلاق وقع، وإلا لما أمره بمراجعته. كيف أمره بمراجعته وهو لم يقع؟ مره فليراجعها. فالأمر بالرجعة يدل على أن الطلاق وقع، وإلا لما أمره بمراجعته. وكذلك استدلوا أيضا بقول ابن عمر حسبت علي بتطليقة، كما في ذلك حسبت علي بتطليقة. وكذلك قوله لمن سأله أتحتسب؟ قال أرأيته من عجز واستحمق، يعني إن لم يصبر وعجز واستحمق تطلق تطلق تطلق، يعني رأيت العجز واستحمق، يعني إن لم يصبر وعجز واستحمق تطلق فإنها تحسب عليه. وقوله قال فمه، هذا استفهام، قال فما وفي لفظ فمه استفهام، فيه اكتفاء، اكتفاء أي فما يكون إن لم تحتسب، والهاء أصلية فمه، وهي كلمة تقال للزجر. والمعنى أرأيت إن عجز، وقول معنى أرأيت إن عجز واستحمق، يعني أرأيت إن عجز واستحمق ولم يصبر فطلق في الحيض فإنها تطلق عليه. أرأيت إن عجز واستحمق ولم يصبر فطلق في الحيض فإنها تحسب عليه طلقة. في حديث أحمد قال نعم أرأيت إن عجز واستحمق. واستدل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومن معه على أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يعتد به أن الطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمر الله فهو رد. قال والطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله، وكذلك الطلاق في طهر المسامين فلا يقع، والذي ليس عليه أمر الله ورسوله مردود على الصحيح. وأجابوا عن قوله قولوا مره فليراجعها، قالوا معنى مره فليراجعها فليردها من قول كقوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فإن ردك، ليس المراد الرجعة فليراجعها الرجعة بعد الطلاق، وإن المراد أن يردها إليه، مره فليراجعها فليردها إليه ولا يعتبرها شيئا ولا يعتبرها طلاق. وأيضا قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالرجعة بعد الطلاق، لو كان أمرا بالرجعة بعد طلاق العسد به لكان قوله بعد ذلك ثم لم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، لكان أمرا بتكفير الطلاق. وهذا خلاف مقصود الشارع واضح. حج الشيخ الإسلام يقول لو كان قوله مرفع رجعها أنه أمر بالرجعة بعد طلاق عسد به لكان قوله بعد ذلك فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أمر بتكفير الطلاق، أمره بأن يطلقها استسبت الطلقة الأولى وأمره بأن يطلقها مرة ثانية، وهذا تكفير للطلاق هو خلاف مقصود الشارع. واضح؟ نعم. يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله لو كان قوله مره فليراجعها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها بعد طلق اعتد به لكان قوله بعد ذلك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تطهر ثم إن شاء أن يمسك وإن شاء أن يطلق لكان أمر بتكفير الطلاق، وهو خلاف مقصود الشارع. يكون طلقها مرتين والشارع علم له، طلقها في المرة الأولى وطلقها في المرة الثانية، وهذا خلاف مقصود الشارع. وأجاب عن قوله عن قول ابن عمر حسبت علي بتطليقة، قال ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها، النبي ما حسبها بل ابن عمر هو الذي حسبها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون معه الذي حسبها من نفسه، ما فيها أن النبي أمرها أن يحسبها، قال حسبت عليه بتطليقة يعني هو الذي حسبها من نفسه، ولا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها عليه، قال حسبت علي بتطليقة. وعلى القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض على ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم وهو مذهب الظاهري أيضا، يقول القول بأنه الطلاق لا يقع في الحيض قول بعض التابعين مثل طاووس بن كيسان اليماني مثل خلاس بن عمرو، وهو قول الظاهرية كابن حزم، وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله، واختاره الشيخ محمد العثيمين، وهو أن الطلاق في الحيض لا يقع وكذلك في طهر لم يمس فيه لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله. على هذا القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض فإن الطلاق يقع في حالتين. الحالة الأولى إذا حكم بوقوع الطلاق حاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف وهو قول الجمهور. فإذا كان مثلا شخص طلق في الحيض أو في طهر مستفيه ثم رفع أمره إلى المحكمة، الحاكم اختار أن القول الأول قول الجمهور أنه يقع الطلاق ارتفع الخلاف لزمه الطلاق، لأن القاعدة عند العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. إذا كان في المسألة قولين واختار الحاكم القاضي أحد القولين ارتفع الخلاف. مثل شخص ترك الصلاة كسلا وتعاونا في خلاف، من العلماء قال يكفر كفر أكبر، ومن قال فلما رفع إلى القاضي حكم بكفره وأمر بقتله، خلاص ارتفع الخلاف يحكم بكفره ولا يغسل ولا يصلي عليه. وإن اختار القاضي القول الثاني أنه كفر أصغر يغسل ويصلي عليه وتنفي مقام المسلم، لأن حكم الحاكم قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف. فعلى القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع، يقع متى يقع؟ إذا حكم الحاكم بوقوعه وقع، إذا حكم الحاكم بوقوع الطلاق فإنه يقع لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وهذا قول الجمهور. الحالة الثانية التي يقع فيها الطلاق ولو في الحيض إذا لم يعلم المطلق إذا لم يعلم الزوج هل طلقها في الحيض أو طلقها في الطهر فإنه يقع ما يدري. طلق زوجي ثاني يقول ما أدري هل هي في الحيض أو في الطهر ما أدري. نقول يقع هذا يقع بدون خلاف. أما العائشة من الحيض فإنه لا سنة لها ولا بدعة يقع طلاقها مطلق التي ما تحيض يقع طلاقها. والمسألة فيها خلاف كبير. طيب شوف كلام الله كلام الشاعر شوف الأسطر الأخيرة من صفحة 52 شوف كلام أنه قال النووي
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال النووي رحمه الله شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية وحكاه الخطابي.
يعني النووي يعتبر هذا شذوذ القول بأنه لا يقع في الطلاق يعتبر شذوذ. قال شذ بعض أهل الظاهر وهم روعان بن حزم يعتبر شذوذ لأن الجماهير كلهم يرون أنه يقع. ولهذا جزم البخاري البخاري مع الجمهور جزم في الترجمة باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق جزم بثل الحكم في المسألة لقوة الدليل عنده. نعم.
وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن.
وهذا يعني ليس على أطلاق كلام النووي ولا كلام ابن عبد البر لأنه قال به بعض التابعين وقال به الشيخ ابن تيمية وإمام وابن القيم. نعم.
وقال وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في حقه إبراهيم ضال جلس في باب الضوال ليضل الناس وكان بمصر وله مسألة.
نعم يضل الناس. نعم
يضل الناس فالله عنك يضل الناس وكان بمصر وله مسائل ينفرد بها وكان من فقهاء المعتزلة وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة وأبوه وحاشاه فإنه من كبار أهل السنة. وكان النووي أراد
كان النووي هذا كلام الحافظ من حجر التعليق عليه
وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن حزم فإنه ممن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ
يعني انتصر لأيش للقول بأن طلق الحيض لا يقع. ابن حزم انتصر وبالغ وأتى بالأدلة قوى هذا القول. نعم.
وأجاب عن أمره
اختار شيخ الإسلام بعد ذلك بعد ابن حزم بمدة طويلة. نعم.
وانتصر له وبالغ وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة على معناها اللغوي
يعني ابن حزم حمل المراجعة قل مر فليرجعها يعني فليردها ليس المراد الرجعة الشرعية والمراجعة الرجعة اللغوية مره فليراجعها يعني فليردها إليه كقوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منها يعني فإن ردك الله. فابن حزم أو على الشيخ ابن تيمية قالوا مره فلو رجعها ليس المراد المراجعة الشرعية وإن المراد المراجعة اللغوية معنى فلو رجعها فليردها إليه. نعم.
وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا وأجاب عن قول ابن عمر حسبت علي بتطليقة لأنه لم يصرح بمن حسبها عليه ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا ابن حزم أجاب عن قول ابن عمر حسبت عليه بتطليقة قال ما صرح أن الرسول هو الذي حسبها والحجة في كلام الرسول ما في كلام ابن عمر هذا اجتهاد منه هو اللي حسبها على نفسه ما حسبها عليه هذا كلام ابن حزم. وبعد الشيخ الإسلام تبنى هذا قال لم يصرح بمن حسب عليه ولا حجة في أحد دون رسول الله هذا كلام ابن حزم.
وتعقب بأنه مثل قول الصحابي أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ وهو النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال بعض الشراح وعندي أنه لا ينبغي أن يجي فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي عليه السلام على ذلك ليس صريحا وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فإن النبي عليه السلام هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقه كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي عليه السلام بعيدا جدا ما احتفى في القرائن في هذه القصة بذلك. وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو ينقل أن النبي عليه السلام تغيظ من صنيعه كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟
هذا كله رد على ابن حزم في قوله حسبها من نفسه. نعم.
وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مروا فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي عليه السلام وهي واحدة. قال ابن أبي ذئب حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأخرجه الدار قطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله هي واحدة لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال. وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة فقال عمر يا رسول الله أفنحتسب بتلك التطليقة؟ قال نعم. ورجاله إلى شعبة ثقات وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك؟ قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته. قال إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له أنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك.
يعني هذا قصة حصلت لشخص سأل ابن عمر فقال عصيت ربك طلقت امرأته وعصيت ربك وفارقت امرأتك. أنا حصل لي مثل هذه القصة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. نعم.
وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية ولو كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له أعظم.
يعني أطال في وكذا المقيم الموقعين في تبني هذا القول وتقويته. نعم.
وأعظم ما احتجوا به ما وقع في رواية أبي الزبير عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائي وفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق ويمسك له مسلم.
هذا من أقوى مثل قال ليراجعها فردها قال فردها ما قال فراجعها قال فردها وقال إذا طهرت فليطلق ويمسك. هذا من أقوى مثل الشيخ الإسلام بن حزم
عند مسلم وابي داود والنسائي وفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال اذا طهرت فليطلق ويمسك لفظ مسلم وللنسائي وابي داود فردها علي. زاد ابو داود ولم يرها شيئا واسناده على شرط الصحيح. فان مسلما اخرجه من روايه حجاج بن محمد عن ابن جريج وساقه على لفظه ثم اخرجه من روايه ابي عاصم عن
هذا القول. يعني استدل شيخ الاسلام بهذه القصه في عند مسلم وزياده ابو داود ولم يرها شيئا قال فردها علي ولم يرها شيئا. هذا يقوي مذهب شيخ الاسلام الظاهري. نعم.
وقال نحو هذه القصه ثم اخرجه من روايه عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزياده فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرها عمدا. وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكرها فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال ابن عبد البر قوله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غير أبو الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه ولو صح فمعناه عندي والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة.
إذا ابن عبد البر رد هذه وقال معناها لو صحت لم يرها شيئا مستقيما لكثرة قال السنة. شوف في وسط الصفعة وهذا الجمع الذي ذكر ابن عبد البر وغيره يتعين وهو أولى من تغليط بعض الثقات بعد وسط الصفعة وهذا الذي جمع فهذا الجمع الذي ذكر ابن عبد البر وغيره يتعين وهو أولى من تغليط الثقات بعض الثقات. وأما قول ابن عمر
وهذا الجمع ثم قال ابن حجر وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين وهو أولى من تغليط بعض الثقات. وأما قول ابن عمر إنها حسبت علي بتطليقة فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي عليه السلام فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال إنها حسبت عليه فكيف يجتمع مع هذا قوله إنه لم يعتد بها ولم يرها شيئا على المعنى الذي ذهب إليه المخالف لأنه إن جعل الضمير للنبي عليه السلام لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي عليه السلام في هذه القصة بخصوصها لأنه قال إنها حسبت علي بتطليقة فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئا وكيف يظن به ذلك مع اهتمامي واهتمام أبيه بسؤال النبي عليه السلام عن ذلك ليفعل ما يأمره به. وإن جعل الضمير في من لم يعتد بها أو لم يرها لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة فيفتقر للترجيح. ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابلة من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور والله أعلم. واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النهي يقتضي الفساد فقال الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود. وأيضا فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد. وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه وإلا لم يكن للمنع فائدة لأن الزوج لو وكل رجلا يطلق امرأته على وجه وطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ فكذلك لم يدن الشارع للمكلف بالطلاق إلا إذا كان مباحا فإذا طلق طلاقا محرما لم يصح. وأيضا فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الإعدام فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه. ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه ثم أطال
لا هذا كلام القيم رحمه الله تعالى في علم المقعيد وهي يعني لها وجهتها. نعم قال الحافظ ثم أطال يعني المقيم
ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجاء فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقا والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار والله أعلم. وقد عرض بقياس أحسن من قياسه فقال ابن عبد البر ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي فكيفما أوقعه وقع سواء أجر في ذلك أم أثم ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع. ثم قال ابن القيم لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري وليس فيها تصريح بالرفع. قال فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله لم يرها شيئا فإما أن يتساقط وإما أن ترجح رواية أبي الزبير تصريحها بالرفع وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبي عليه السلام وفي الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن النبي عليه السلام لا يحتسب عليهم به ثلاثا إذا كان بلفظ واحد.
كل هذا كلام قيم بعد يتعقب الحافظ قلته. نعم.
قلت وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير وفي سياقه ما يشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبي عليه السلام ولفظه سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي عليه السلام فقال مر فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت فاعتدت بتلك التطليقة وهي حائض؟ فقال ما لي لا اعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. وعند مسلم أيضا من طريق ابن أخي أبي بن شهاب عن عمه عن سالم في الحديث في حديث الباب، وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. وله من رواية الزبيدي عن ابن شهاب قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وعند الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي عليه السلام؟ فقال نعم. وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأة.
هذا فائدة أن الرجعة خاصة بالزوج ولا يشترط رضا المرأة، وكذلك الولي ليس له دخل في الرجعة، الزوج هو الذي يراجع، أما الولي ما ليس له دخل، ما يستطيع يراجع ولا، وكذلك المرأة لا يشترط رضاها ولا علمها. هذه فائدة، وأن الرجعة بيد الزوج. نعم.
وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأة، لأنه جعل ذلك إليه دون غيره، وكقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له، مما يحتشم الابن من ذكره ويتلقى عنهم ما لعله يلحقهم من العتاب على فعله شفقة منه وبراء.
لأن عمر سأل، هو اللي سألني، قال إن عبد الله طلقها مرأته فلتولى هذا الأب. نعم.
وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لأنه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره، ولقوله في آخر الحديث فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. وفيه أن الحامل لا تحيض لقوله في طريق سالم المتقدمة ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
نعم. وهذا الصواب، أن الحيض أن الحامل لا تحيض، لأن الحامل احتبس الدم فيكون رداء للولد، وذهب الشافعية إلى أن الحائض إلى حمل تحيض. الشافعية والصواب أنها لا تحيض، لأن الحيض يحتبس الدم، يحتبس ويكون غذاء للولد إذا حملت المرأة. نعم.
فحرم صلى الله عليه وسلم الطلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحمل، فدل على أنهما لا يجتمعان.
وهذا قوي، يعني أباء النبي صلى الله عليه وسلم منع، حرم الطلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحمل، فلو كان التحيض في زمن الحمل لما أباح، نهى أن تطلق المرأة وهي حائض، فلو كانت تحيض كيف يقول فليطلقها طاهرا أو حاملا. نعم.
وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدة ولا تخفيفها، لأنه بوضع الحمل فأباح الشارع طلاقها حاملا مطلقا، وأما غير الحامل ففرق.
هذا الحافظ أجاب، هذا الشافعي، الحافظ الشافعي وأجاب عن هذا، قال أجيب على مذهب الشافعية، الحافظ الشافعي ويرى أن الحامل تحيض، لهذا قال أجيب بأن حيض الحامل ليس له تأثير في تطول العدة ولا تخفيفها. نعم.
وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر، لأن الحيض يؤثر في العدة، فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو بسبب الحمل لا بسبب الحيض ولا الطهر. وفي أن الإقراء في العدة هي الأطهار، وسيأتي تقرير ذلك في كتاب العدة.
وهذا مذهب الشافعية، الإقراء في العدة هي الأطهار، والصواب أن الإقراء هي الحيض، الصواب الذي عليه المحققون أن الإقراء هي الحيض خلافا للشافعية. نعم.
وفي تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور، وقال المالكية لا يحرم، وفي رواية كالجمهور، ورجحها الفاكهاني لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم المسيس، والمعلق بشرط معدوم عند عدمه.
نعم. هذا لأن المسألة فيها خلاف قوي، والمسألة فيها يعني فيها أدلة ومعارضات وأقسة، وهذه من المسائل النزاع التي اشتد فيها النزاع. نعم. سم. سم. نعم. والله نرى ما ذهب الجمهور العلماء أن الطلاق في الحيض يقع، نرى أنه يقع مع الإثم. لأن الحيض الذي جامع فيه هذا يمسكها، ثم تحيض حيضة أخرى لا يصح، لا يصح طهرها، ثم طهر طهرا آخر. في بعض الأحاديث أنه أن بعد طهرين قال مره فرجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هذا جاء في بعض الحديث، هذا ما في إشكال عن الطهر الثاني. قال مره فرجعها لأن هذا في الحيض، طلقها في حيض والحيض هذا ممنوع، حتى تطهر من هذا، تطهر من هذا الحيض ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر الآخر. لا لا، هذا أيضا حلال لمن طلقها، لمن طلق في الحيض هكذا يقال عليه أن يردها ثم حتى يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك له أن يطلق. نعم. ها ها نعم، يرون أن يقع جماهير، يقع يلزم الحاكم كله، كل المحاكم وغير المحاكم، جماهير العلماء يرون هذا، ما كان يفتي كما يفتي بهذا إلا سماحة الشيخ ابن باز والشيخ محمد العثيمين، والباقي كلهم مفتون بقوع الطلاق على ما ذهب إلى جمهور العلماء المحاكم وغيرها. نعم تقع، لا كيف طلق وقع الطلاق؟ هنا إذا طلق، إذا طلق وقع، وإذا لم طلق مهم ملزم بالطلاق، مهم ملزم بالطلاق، مهم ملزم، مهم ملزم بالطلاق. الآن ملزم بأن يرد يرجع، بعد ذلك إذا حب يطلق يطلق في الوقت الذي أباح الله، وإذا تكون هذه طلقها مع الإثم وهذه طلقها بدون إثم، الأولى طلقها مع الإثم لازمه الطلاق والإثم عليه التوبة، والثانية طلقها إذا حب أن يطلق ما له رغبة يطلقها في طهر لم يستفي وليس عليه إثم، وإن حب أن يبقيها فهذا هو المطلوب. ها إذا انتهت العدة لا لابد من العقد الجديد، ويكون خاطب الخطة لابد من عقد جديد ورضاء المرأة ووليها ومهر، يكون خاطب من الخطاب إن شاء قبلوه وإن شاء ردوه، ثم إذا تزوجها بقيت عليه طلقتان حسب باقي عليه ما له ثلاث، وإن كان طلقها مرتين طلقتين سيبقى له واحدة إذا تزوجها، ولو بعقد جديد يكمل الباقي يبني على ما سبق من الطلاق. أي نعم، لما جاء في تسليق الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف وانسوهن ضرار لفعل، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أن نزلت في بعض الصحابة من هو اسمنا علي يتذكر أنه لما أنه طلقها حتى ترك حتى خرجت من العدة، ثم بعد ذلك رغب في الزواج بها بعقد، ها معقل، نعم معقل بن يسار، معقل بن يسار زوج أخته أحد الصحابة فطلقها وتركها حتى خرجت من العدة، ثم خطبها بعد ذلك ورغبت فيه ورغب فيها ومنعه، قال يا لكع زوجتك وأكرمتك ثم تطلقها حتى تخرج العدة، والله لا أزوجك. فأنزل الله هذه الآية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فقال سمعا لربي وطاعة فزوجه إياه. على شكل العلماء ايش يطهر الاول ممنوع يتركها حتى تطهر، هذا حتى ايش تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هذا سنة، هذا سنة. في بعض الاحاديث انه لا بد طهر سياتينا، يعني يمسكها من الطلاق في الحيض الذي منها حتى تطهر ثم تحيض، هذا معروف أن الحيض لا يكون في طلاق، ثم تطهر فتلك العدة التي أمرها تطلق على النساء، ما مر إلا طهر واحد. لكن في بعض الحديث أمر طهرين، فالرجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، جاء في بعض الحديث إيه يقول ما في شك، يقول بدعة ولا يقع، ليس عليه أمر الله وأمر رسوله، هم أول من يقول بدعة، حتى اللي يقولون بوقوعه يقولون بدعة لكن يقع، حتى الجمهور اللي يقولون إنه يقع يقولون هو بدعة ما يجوز آثم لكن يقع مع الإثم، هذا كونه بدعة هذا متفق عليه بين الجميع، لكن الخلاف في الوقوع، بدعة ويقع أو بدعة ولا يقع، الجمهور قالوا بدعة ويقع، هو قول الثاني أنه بدعة ولا يقع، كذلك الصواب أن هذا بدعة هذه فيها الخلاف، فيها الخلاف. الجمهور على أنه يقع ثلاث إذا كبر، سيأتي إن شاء الله سيأتي الأبواب الآتية، باب من طلق الثلاث سيأتي له باب مستقيم. الجمهور على أنه يقع ثلاث، والقول الثاني أنه لا يقع إلا واحدة. الحديث إنه كان طلق، حديث ابن عباس كان طلق الثلاث على عهد رسول الله واحدة، وكان طلق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة. ثم بعد ذلك عمر لما تتابع الناس في الطلاق ألزمهم باب التعزيز، فأزمهم الطلاق، فأخذ بهذا الجماهير والأئمة الأربعة كلهم، وعمر رضي الله عنه ألزمهم بالطلاق الثلاث تعزيرا من باب التعزيز، لما تتايع الناس في الطلاق ألزمهم تعزيرا لهم وتأديبا، وأخذ بهذا الجماهير ومنه الأئمة الأربعة. نعم. سأل الله. نعم.